أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
تبيان فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية فهيا يا إخوتي هيا.
اللقاء بكم دائما أستهلوه بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الرابعة بنتكلم فيها عن القديانية. تكلمنا في ثلاث حلقات باستفاضة عن مشروعهم وكيف بدأوا وعن العقائد عندهم. نتكلم النهاردة مع حضراتكم عن يعني يمكن تكون الحلقة الأخيرة مع حضراتكم في حديثنا عن القديانية. نتكلم فيها عن موضوعات مهمة جدا وعن علاقتهم بالاستعمار وعلاقتهم بالغرب وعن معيار صدق النبوة عند هؤلاء. ويمكن نتطرق برضو للحديث عن شخصية ميرزا غلام أحمد في النقاط التي لم نتطرق إليها من قبل. بيشرفنا في هذا اللقاء الدكتور حمد عبيد رئيس مركز التنوير للدراسات الإنسانية. مرحبا دكتور حمدي.
أهلا وسهلا بحضرتك.
شرفتنا وأهلا بيك.
الله يبارك فيك. الله يكرمكم.
عشان نكون مع تواصل أو في حالة تواصل مع حضراتكم تعالوا نشوف مع بعض ملخص للحلقة اللي فاتت علشان اللي ما شافش الحلقة الماضية يقدر إن هو يتواصل معنا في هذا اللقاء وهو ملم بكثير من الأمور. نشوف ملخص الحلقة الماضية ونعود إليكم مرة أخرى بإذن الله تعالى.
نور العلم والإيمان وأسرار من القرآن بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق بالتبيان.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
بمثابة عند القديانيين هي بمثابة دين يختلف تماما عن دين الإسلام بدليل أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ليس خاتم الأنبياء والمرسلين.
القديانية دين مغاير لدين الإسلام.
الله تعالى عندهم
لخ ويخ ده كلام مرة بيعتقدوا بالكوف وكل من لم يعتقد بهذه الأخرى يعني كلنا كل المسلمين عندهم كفار.
احنا نصدق مين؟ نصدق ابنه ومراته وحماه ولا نصدق الجماعه بتوع اليومين دول اللي هم مؤلفين ما يسمى بالسيره المطهره؟
ودي موقف سيء جدا لسيدنا عيسى. سد وشد لعن سيدنا عيسى. خلاص انتقاص لقلب سيدنا عيسى. عليه الصلاه والسلام. خلاص ويقال كان المسيح الاول متعاطيا للافيون والثاني مدمنا للمخدرات. شرب الخمر ليس مخالف للشريعه بل شرب الخمر هو عين الشريعه وكان الله تعالى لم يقل في القران انما الخمر والميسر والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انها بداء وليست بدواء ولم يعد شفاء امتي فيما فرض عليهم.
والله ما قدمنا هذه الحلقات الا خوفا عليكم وحرصا عليكم. توبوا الى الله عز وجل ارجعوا الى دين الاسلام. بلاش تضللوا الناس، بلاش تغوا الناس، بلاش تزيفوا الحقائق، بلاش ما فيش حاجة اسمها دين جديد والنبي محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن بنور العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنسوش حضراتكم ان احنا دي الحلقة رقم 4 في كلامنا عن القديانية، هذه الفرقة الضالة التي تدعي ان مرزا غلام احمد هو نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبوة عندهم مفتوحة وعندهم معايير، أيما أو حينما تتوفر هذه المعايير في أي إنسان يصبح هذا الإنسان نبي. عن معايير النبوة عند القديانية نبدأ الحديث مع الدكتور حمدي. يعني كثير من الناس الحقيقة اتصلوا بي وسألوني، أنت قلتوا أن القديانيين لهم معايير في النبوة، فأنا عايز حضرتك توقف لي أو توقفني مع حضرتك وتوقف معنا السادة المشاهدين على معايير النبوة عند القديانية.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، زي ما حضرتك تفضلت وقلت أن دي قد تكون الحلقة الأخيرة عن القديانية، ولن تكون بإذن الله تعالى الأخيرة مع القديانية
إن شاء الله.
فجولتنا مستمرة معهم إلى أن يهديهم الله عز وجل إلى الصراط المستقيم بإذن الله تعالى.
نعم.
وإلى أن نصحح لبعض المخدوعين فيهم يعني من كتبهم حقيقة زيف هذا المعتقد الباطل، هذه الديانة الأرضية، هم بيزعلوا قوي يمكن الأرضية ولكن الأرضية الوضعية الباطلة. هنقول بالنسبة للمعايير، طبعا الوقت ضيق، كل حلقة بنقول يا الساعة خلصت وما قلناش حاجة، فاحنا هنضطر للأسف الشديد جدا هنضطر نعدي عليها بسرعة ونحكي عن كل معيار بشكل سريع جدا بحيث برضو ما نخلش بالمعنى ونأدي شيء من المطلوب. طبعا هم بيختلفوا في قضية المعايير، بعضهم قال لها 10، بعضهم قال يعني توصل بها 15 و5، كلها اجتهادات فردية منهم. وللأسف الشديد، وأنا ده مسار استغراب عجيب جدا لما نيجي نطبق هذا الكلام اللي قالوه في المعايير على الواقع، أنا مش عارف هم كتبوا على أي أساس كتبوا هذه المعايير، لكن خلينا نسمع ونشوف. أنا طبعا بتكلم من خلال مصدر موثوق فيه وهي مجلة البشرة، العدد السنة الأولى ربيع الأول يونيو 1935، العدد السادس. العدد السادس.
المجلة دي كانت بتصدر عن ايه يا دكتور حمدي؟
دي بتصدر في فلسطين المحتلة، في فلسطين المحتلة كانت بتصدر عن جماعة الأحمدية القديانية في الكبابير في حيفا في فلسطين، وما زال
يعني تصدر. يعني هم اللي بيصدروا هذه المجلة، يعني ده كلامهم هم؟
لا، ده مش كلام كلامهم بس، ده كلام كمان كبار المبشرين، يعني الناس اللي هم تابع التابعين او التابعين عندهم. يعني اصلح لما نيجي نقول قال فلان ابن امبارح او فلان المصري ها اللي اقتنع بالقديانية حديثا ولا مش عارف ايه، قد يشككوا في الكلام يقوله، لكن احنا نجيب كلام معتمد
من الجذور،
من الجذور. وبعدين ايه، ده مش كده بس، ده الكلام ده يعني ابو العطا الجلندهري ولا ايامها ممكن هو ايامها ممكن يكون ابو العطا المبشر الثاني، خلاص هناك كان في فلسطين المحتله، طبعا كان ايام الانتداب الانجليزي، وهنجيله ان شاء الله فيما بعد. لكن المهم انا بس بقول على مدى مصداقيه المصدر اللي بنتكلم منه. طبعا هو تعرض البعض في بعض المواقع وبعض الكتب، لكن دول يعني نكرات ايه لا نلتفت اليهم كثيرا. خلينا نتكلم
ماذا قال في الجريده
او في المجله. قالوا كيف تعرفون صدق أحمد المسيح الموعود به؟ بمعايير صدق الأنبياء عليهم السلام. المعيار الأول، أنا طبعا هلخص تلخيص شديد جدا لأن طبعا صفحات كثيرة والساعة مش تكفي. إن الله قدوس ويحب الأطهار فلا يتقرب إليه إلا التقي البر. يعني عاوزين يقولوا في النهاية إن حياة من يدعي النبوة ده بالنص هو صادق وحياته لا شية فيها وغير ملطخة بآثام من الكذب والخديعة والغش. ده أول معيار، وده عشان حضرتك تفضلت وقلت عايزين نتكلم في شخصيته وسماته وأخلاقه وحاجات على عجلة،
ما احنا عايزين نربط بين بين هذه المعايير وبين هل طبقت بالفعل على شخصية مرزا غلام أحمد، ولا هي معايير وضعت وكانت بعيدة كل البعد عن شخصية هذا المدعي.
ده بعيدة. أنا عشان كده بقول لحضرتك أنا بستعجب الناس دول، يعني فعلا هم بياخدوا مازال بياخدوا الترياق الإلهي البنجو مع الأفيون اللي كان بيعملوا المرزة ويوزعوا على الناس، ولا هو إيه بالظبط؟ أنا مش فاهم يعني على أي أساس. بس نشوف المعيار التاني ده هنجيله بتفصيل شوية.
طب أول معيار التقوى والصدق وأن تكون حياته
لا شية فيه.
لا شية فيه.
طب دي خليها نأجلها، بس المعايير التانية هنديها.
طب يعني لا شية فيها معناها إيه عندهم؟ اصل عندنا احنا مسلمة لا شية فيها لها معنى، يعني ماذا تعني عندهم لا شية فيها؟
اسالهم اسألهم هي عموما.
يعني حديث القرآن يعني وردت الجملة لا شيء فيها, وردت في حديث القرآن عن بقرة بني إسرائيل.
أصل المشكلة
فأنا عايز أعرف يعني أوصاف البقر, ما دخل أوصاف البقر في أوصاف الأنبياء؟
حضرتك ما سمعتش يعني هو بيقول إن كان في بلده يعني الناس البلد زي البهائم والبلد عامله زي الزريبة الله يعزك أو الحظيرة, وبعدين ده من الهند, والهند بيقدس البقرة بيعملوا البقرة, فغصب عنه يعني لسانه يبقى فيه لازم اللازمة دي, لازمة البقرة.
هي فعلا جديدة يعني
اللازمة
يعني دي. أنا إحنا في القرآن لا شيء فيها دي صفة خاصة بالبقر أعزكم الله, لا شيء فيها عندهم خاصة بالأنبياء يعني حاجة. طب اتفضل كمل.
طيب هنقول المعيار الثاني, خلي ده عشان هنفصله
احنا عايزين سريعا 1 2 3 4.
طيب ماشي. احنا بس المعيار الثاني ان الله تعالى ينصر الانبياء والصادقين ويؤيد المرسلين ويتبعهم, خلاص ده حقيقي, خلاص ده حقيقي, بس ما يبقى هو النبي الاول.
بس ده مش معيار.
مش معيار طبعا,
دي نتيجه يعني
اولا دي نتيجه. لا ممكن يقول لك عشان دليل ان ربنا نصره يبقى كذا, لكن ربنا يؤيد المرسلين.
ربنا قال إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
نعم فهو ده فعلا استدلوا بنفس الآية. لكن لما نسبة أول نبوته بعدين نسبة إن ربنا نصره ولا خزله, وهو مخزول اتخزل بنبوءاته زي ما هنيجي, واتخزل حتى في دعوته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في سنوات قليلة الإسلام انتشر في الدنيا كلها كم سنة, وبيقولوا إحنا بيبلغوا في الأرقام ومفيش.
هل النبوة عندهم اصطفاء؟ يعني إحنا في القرآن الكريم الله عز وجل يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, فإحنا عندنا الرسالة أو النبوة اصطفاء من الله عز وجل. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. فهل النبوة عندهم اصطفاء اختيار, ولا هي كده اجتهاد, ولا فهلوة, ولا إيه يعني؟
لا هي في الأصل موجودة. المفهوم النبوة عندهم هم بيحاولوا يأولوا هذه الآيات إنها اصطفاء, وأن الله تعالى اصطفى هذا الرجل واجتباه في هذا التوقيت بالذات وكذا. لكن هي أصل القصة زي ما كنت حكيت قبل كده هي نفس الموروث الباطني اللي هي النبوة تنال بالمجاهدة. هو اجتهد وجاهد عشان يكتسب النبوة. بإيه؟ بخلواته اللي عملها وقعد فيها 9 شهور 8 شهور كان ياكل فيها ما تكفيش.
طيب عشان بس ما نرجعش الحلقات اللي قبل كده. يبقى واحد التقوى والصدق وأن تكون حياته لا شيء فيها. الثانية
الغلب على الأنبياء على أعدائهم, الغلب على الأنبياء على أعدائهم وهي بالدلائل والبراهين الروحانية في كل وقت.
طيب.
طبعا قضية الغلب على الأنبياء على أعدائهم, في أنبياء كتير جدا من بني إسرائيل قتلوا من بني إسرائيل ولم يتغلبوا على أعدائهم من بني إسرائيل. دي بعدين هو بما فرقش بين الرسول والنبي. الرسول لا دعوته تنتشر قبل أن يموت, دعوته وشرعته تنتشر قبل أن يموت. في كم من نبي من أنبياء بني إسرائيل, وكانت سمة من سمات بني إسرائيل أنهم يقتلون الأنبياء. لا يقتلون الأنبياء, ولعل في نبي الله تعالى يحيى كذلك العبرة وهنجلها,
وسيدنا زكريا عليه السلام
وسيدنا زكريا وغيره. طب النبي الكاذب والمفتري لا يفلح. طيب ما هو ما فلحش.
طب ما هي دي في الأولى عنده الصدق.
لا ما هي عملية يمط. هو قاعد يمط في كلام يطلع من موضوع لموضوع. طب المعيار الخامس علم الغيب يختص بالله تعالى. يعني المعيار الخامس أي مدعي للنبوة.
هي في حاجة يا دكتور حمدي اسمح لي بس, أصل الكلام ده يعني
أصل أنا خايف إن الوقت ياخدنا
في نقطة بس أنا يعني هي في حاجة يعني تمشي كده, الجملة تمشي كده النبي الكاذب لا يفلح. يعني هو ينفع يكون في نبي أصلا كاذب؟
ما ينفعش.
امال ايه النبي الكاذب لا يفلح ده؟
يعني عشان
يعني ينفع اقول مثلا ضابط الشرطه المعاق لا يفلح؟ اذا كان شرط ضابط الشرطه انه ما يكونش معاق.
طبعا.
ما احترمنا للمعاقين, بس احنا بنتكلم
بنقرب من النبي ان يكون صادق.
وشرط النبي ان يكون صادق, فازاي تمشي النبي الكاذب لا يفلح؟ حاجه مش ماشيه يعني.
كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا.
إنه صادق الوعد وكان رسول النبي. ده أساس في النبي, أساس في النبي أن يكون صادقا,
أن يكون صادقا
حتى أن احنا ناخد الكلام منه ونسلم به.
طبعا أنا مش عاوز أفصل في الردود هنا, بس هي كلمات إيه
ده مجرد حتى الصيغ نفسها
هي
من غير ما نفهم الصيغة نفسها غلط.
الباطل بيحمل عوامل هدمه. يعني الباطل دايما بيحمل عوامل هدمه.
أنا عايز أقول للمشاهدين حاجة, أنتوا هتعيشوا لحظة من أجمل اللحظات اللي ممكن تعيشوها في حياتكم بعد شوية, لما هتشوفوا بعض الإخوة اللي كانوا على مذهب القديانية أو منهج القديانية.
ديانة.
أنا مش قادر أقول ديانة, مش قادر أقول كده عشان مش اعترف مني حتى ولو ضمني.
ديانة وضعية, ديانة أرضية, ديانة وثنية.
كانوا على ديانة القديانية الوضعية ثم تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل. مشهد لن ترى مثله. وهم كده راجعين وبيكبروا وبيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكمان بيكفروا مرزا غلام أحمد وأتباعه. ودول بقى ناس لهم مصريين ولا كمبارس احنا جايبينهم، ولا ناس بتمثل، ولا جايبين لقطة من فيلم أو مسلسل.
30,000
دول 30,000 واحد من آسيا تقريبا،
دولة مالي
من دولة مالي، بيعلنوا التوبة والرجوع والإنابة والتبرؤ من القديانية ومن أتباع القديانية ومن دين، بل وبيدعوا عليهم كمان بالهلاك. المشهد ده هتشوفوه كمان شوية مع حضراتكم في آخر الحلقة، أرجوكم شوفوا المشهد ده.
طيب المعيار بقى الخامس هو مهم جدا كذلك، بيقولوا لازم يكون مدعي النبوة الله تعالى يظهره على الغيب، ينبئه بالغيب.
كويس.
خلاص. وهذه النبوءات الغيبية تأتي مثل فلق الصبح. خلاص. إحنا سمعنا شوية نبوءات غيبية. طب ما أنا هقول له حاجة. ما مسيلمة الكذاب كان بيقول كلامه أسود الأسود اللي عنده نفسي، كان ليه شياطين بيقولوا بنبأه بالغيب. بل في عهد عبد الملك بن مروان ظهر واحد اسمه الحارث الدمشقي وادعى أنه رسول، وكان بيكتب حاجات عجيبة. السمرزة فندي كان بيقول هيحصل وما بيحصلش، ولو حصل هي مرة، لكن ده كان بيكتب حاجات عيانا بيانا الناس بتشوفها. كان بيخلي الناس تشوف ناس ماشية بحصنة في الجو. كان بيقيدوه قبضوا عليه بالقيود، كانت الشياطين بتفكه من القيود.
فتنة يعني.
فتنة. كان بينبئ بأشياء بتأتي. كان حاول يقتلوه بطعنة من رمح ما نفس فيه الرمح.
يعني كان ساحر أو دجال أو مشعوذ وله أعوام من الجن بيجبروا الأخبار من السماء. وده ورد في القرآن كانوا يسترقون السمع.
ما هم الجن ده ما بيعترفوش بيه عشان إيه ما يدخلوش في القصة دي، لأن قلنا جن أقول لك
إحنا تفسيرنا إحنا
أهو كده تفسيرنا إحنا. لكن جزاك الله خير فعلا، ما الخوارج دي بتحصل مع المسلم والكافر ومع الكاهن والساحر. خلاص. والولي ربنا بقيله بالكرامات. طب ما عندنا نوستردموس. نوستردموس سنة 1555 في كتاب القرون تنبأ بأشياء بالحرب العالمية الأولى والثانية و67 ومصر 73. خلاص. ومصر تنتصر على إسرائيل. وتنبأ بقيام دولة الكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين المحتلة،
وكان بترعاه الملكة إليزابيث تقريبا،
لا فيكتوريا،
فيكتوريا
ملكة فرنسا. خلاص. بل تنبأ بثورة الخميني، بل تنبأ بأشياء
ومحدش قاله للنبي، ولا هو قال للنبي،
ولا قال النبي.
هو كان واحد معاه جن ولا معاه حاجة ويجيب له أخبار يعني.
ده شياطين. وهنعرف ليه شياطين؟ لأن المرزة نفسه أبوه كان عراف، وده اللي بيخبوه. أبوه كان عراف بيتعامل مع شياطين، وهو لما سابه من العرافة وتعلم فيها كتير راح تعلم كتب الروحانية. يعني إيه؟ زي أنت والنجوم وأنت وحظك، بيكلم الكواكب على أن الكواكب دي ملائكة ربنا سبحانه وتعالى مسخرها لتسيير الكون، وعندها المعلومات عن الكون. طيب
يا دكتور حمدي، دول خمسة الأول،
بس في نبوءة مهمة جدا، لأن إيه هذه النبوءة النبوءة دي قال لك إيه؟ النبوءة دي اللي هتبين إن هو صادق ولا كاذب.
إيه هي؟
قال فليعلم المخالفون إنه لا يوجد أي معيار أحسن وأصلح لاختيار صدقي أو صدقنا وكذبنا من هذه النبوءة.
اللي هي
كان عاوز يتجوز واحدة اسمها محمدي بيجوم.
اسمها إيه؟
محمدي بيجوم.
محمدي بيجوم.
المهم جت له، حاول مع ابوها، ابوها كان ليه مصلحه عنده، قال له لا مش هيعمل لك المصلحه لما تجوزهاني. كان عنده 50 سنة وعنده السل وعنده امراض خطيره جدا. ابوها رفض طبعا. قال لا ده ربنا جوزهاني في السماء، واللي ربنا يكتبه في السماء ما يتحلش على الارض ابدا. هو نفس المصطلحات اللي كان بيقرا كتير في الانجيل وغيره. خلاص. اللي ربنا كتبه فوق واتعمل فوق مش هيحله انسان في الارض ابدا. واللي ربنا قاله مش هيحصل، لان ربنا ما بيخلفش وعده لرسله. فلا تحسبن الله مخلفة
وعده رسله. الله عزيز ذو انتقام.
فلذلك ربنا مش هيخلف وعده ليه. فبالتالي حاول مع الراجل كتير واغراه، هديك تلتمالي، هديك بساتين واطيان من عندي اللي نهبها من جيوب الناس. المهم الراجل قال لا وجوزها لواحد عسكري في الجيش.
عسكري.
ثابت
النبي.
الكلام ده شوف
حضرتك. استنى. ثابت النبي وجوزت عسكري.
شوف
بقى حاجه تكسف.
طب ما تشوف بقى، خليك معايا في التواريخ الله يبارك فيه. ده الكلام ده سنه كام؟ 1886. خلاص. 1886. قال الراجل ده بعد ما اتجوزت 3 سنين هتموت ابوها وجوزها وترجع لي. وقعد يتضرع لربنا، الناس اكلوا وشي، انا كده دي نبوءتي مش عارف ايه، انا مش هبقى نبي، ده متشمت فيا الناس. طب لو مش كده العني، قال ربنا خليني اخزيني والعني وخليني عندك غير طيب. طيب الكلام ده مات هو 1908. خلاص. وما اتجوزهاش
من 1000 1886 22 سنه
جوزها قعد 40 سنه متجوزه وعندها عيال وبنات واولاد
و22 سنه
وماتت هي عند سنه كام سنه 66 يعني عندها تقريبا ما يقرب من 100 سنه ماتت سنه 66 وما اتجوزهاش النبوءه دي في كتابهم وفي كتبهم وفي محيراهم مش عارفين يأولوها يعني أي نبوءة بيطلعوا لها قصة إلا دي مش عارفين
ما أصلها جواز وواحدة عايشة وجوزها وخلفت
ده وقالي يعني قصة قال إيه؟ قال
صعب إيه؟ إن أنت زورها يعني.
قال إيه؟ لو دي مش هتعمل دي معيار صدقي وكذبي هي دي
هو اللي قال
ولو ما حصلتش هكون أخبس الخبثاء
كويس
وهكون مفتري شوف ازاي واكون مفتري
كويس
خلاص هو اخبس بس
احنا راضيين حكمك على نفسك كده
بس خلاص
احنا مبسوطين بكده طيب. بس المشاهد بس يركز معانا ثانيه واحده هو قال يعني من علامات صدقي ونبوءتي ان انا هتجوز فلانه الفلانيه وراح اتقدم لها رفضوه ومش كده وبس قعد اتجوزت واحد عسكري في الجيش ثابت النبي واتجوزت عسكري ده حاجه حلوه قوي حاجه تنفع مسلسل يعني وبعدين عاشت 20 سنه قعد هو 20 سنه وهي متجوزه ومش عارف يود وشه فيه من الناس ويقول يا رب انت سويت وش كده يا رب بيض وشه قدام الناس مفيش فايده مات وفضلت السيده ديت متجوزه الراجل ده عاشت حوالي 40 سنه يمكن بعد منه 40 سنه ما يقرب 40 سنه
مع جوزها مع جوزها 40 سنه
وهو على راي المخرج بيقول لي طب هو كان سايب الدعوه وقاعد يفكر في مراته ديت ولا يعني
ما
ولا
كل ده جزاك الله خير وجزا الله المخرج خير يعني ايه المشكله ايه كل نبوءاته يا فلوس
طب جزا الله ايهاب خير جزا الله الاستوديو كله خير
لا طبعا اللهم امين
اللهم
امين اللهم امين شوف ليه كل كلامه يا يتجوز يا فلوس تجيله بعدين في مشكله ما لاحظتش حضرتك كده في الايام دي كلها لما كنا قاعدين بنحكي في القصه دي كل واحد يختلف معاه يدعي عليه انه يموت
وما يموتش يا اخي
في بعضهم
يا اخي وما يموتش يا دكتور حمد
لا هو مات ابوها لكن جوزها ما ماتش وما رجعتلوش ابوها مات
هو كان هيتجوز ابوها
مثلا
هو عايز يتجوز
لكن المشكله في ايه النبي عليه الصلاه والسلام كان رحمه للعالمين هو يقول لي متقمص شخصيه النبي عليه الصلاه والسلام الراجل ده ما سابش حد يختلف معاه موت ويموت وملعون سبحان الله
طيب عشان لا ويدعي على نفسه يعني يا تموت ويا تلعني
لا وحصل برضه حصل مات مغزي
ربنا لعنه سبحانه وتعالى
اخزاوه ولعنه وقلنا مات ازاي خلاص انا يعني عشان الوقت ضيق مش عايز استطيل
طيب طب لو نقف عند سته دول احنا خدنا واحده دلوقتي
لا في نقطه مهمه لان اللي بعدها المعجزات هو بينكر المعجزات بيقول ايات الانباء بالغيب
انا عايز الاربعه الاولانيه دكتور حمدي هل في حاجه فيهم انطبقت عليه هات لي امارات ان مفيش ولا واحده انطبقت عليه
ولا حاجه ما احنا قلنا اهو
ما كانش صادق
كفايه دي
هو قال الصدق ما كانش صادق قال ربنا بيؤيد انبياءه وربنا ما ايدوش الخزن
خلينا نيجي للصادق دلوقتي
قال الغلبة للانبياء عسكري غلبه
متجوز
متجوز اللي عاوز يتجوزها
مثلا
قال النبي الكاذب لا يفلح
هو النبي بيجي عشان يتجوز هو النبي بيجي عشان يخطف بنات الناس وايه الكلام ده
مش حضرتك قلت لي
ايه العقليه دي
بس هفكرك بحاجه انت قلتها لي مش قلت لي ان هو قال للجماعه ليمولي تبرعات عشان الف 50 كتاب
طب ما دي هنجيبها
ليمولي تبرعات الف خمسه وقال لهم الصفر ملوش لازمه
طب
ده واحد نصاه
طب هنجل
ده لو واحد عاش اليومين دول
هنجل كان يعني حضرتك مستعجل ليه بس انا عاوز في نقطه مهمه ثانيه المعيار الثامن خلي السابع والسادس
الكلام ده في كتبهم
ده من كتاب طبعا المعيار الثامن انا شايفه مهم جدا بقى
اللي هو ايه
السادس والسابع هما تفصيل لموضوع الغيب والمعجزات والكلام من ده طيب المعيار الثامن بيقول ان المفتري حياته ما بتطولش وما بيمهلش خلاص ليه لان مده مهله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ادعائه ان بشوف بيقول ادعى النبوه النبي يدعي بعد يعني ان قام ويعني وقال انه نبي ودعا الى الاسلام نقول النبي صلى الله عليه وسلم مدعي قم فانذر
لا طبعا
قم بعد ان قام فانذر قومه شوف ازاي يقول ايه بعد ادعاء النبوه ما فيش نبي يقعد 23 سنه لو قعد 23 سنه يبقى صادق الراجل ده 55 زي ما انت قلت ما بعرفش الحساب ولا ايه هو قعد كام سنه سعادته
كام
هو اعلى النبوه سنه 1901 ومات سنه 1908 يعني ما عادش نبي 23 سنه
سبع سنين
يعني كذاب طب لو قلنا فرضا تاني خلاص لو اعلن هو انه مسيح ومهدي 1889 ومات
و8
19 سنه
يعني برضه ما كملش 23 سنه
مع ان هو ما ادعاش النبوه وقال انه نبي
غير 1901
1901
قبل كده يعني كان عيا انا مهدي انا كلام كان بيشوش على الناس
كان بيمهد لنفسه فدي قاصمه صاعقه اهو من كلامهم قال لك ما فيش نبي النبي الصادق يقعد 23 سنة زي من النبي عليه الصلاة والسلام عمل، وده ما حصلش.
بس برضو لو تسمح لي، احنا دايما بنفكر بعد دكتور حمدي، احنا بنقول الكلام ده والله العظيم، والله انا دكتور حمدي واحنا في الكنترول قبل الهوى، ما غرضنا الا ان ربنا عز وجل يهدي الناس دول، واحنا مستعدين يعني نقعد معاهم ونكلمهم. والدكتور حمدي عنده موقع ضد القديانية، فيه كل تفسيرات وإلى آخره. هم بيهاجمونا دلوقتي، بيردوا على حلقاتنا في قناة الـ MTA. قناة الـ MTA قناة بتبث من حيفا من إسرائيل على النايل سات. والأستاذ جمال عبد الرحيم ربنا يجزيه خير، صحفي بالجمهورية، كتب مقالة مهمة جدا يوم الأربع الماضي يوم 29/6، أنا قريتها وكلمت الاعداد الحقيقه يعني اتصلوا بيه وحاجه زي كده. مقاله مهمه جدا في مساله قناه الـ MTA، ازاي قناه تدعي انها اسلاميه وتبث من اسرائيل، ايه هي المصلحه اللي هتخلي اسرائيل تبث قناه تدعي انها اسلاميه من ارضها؟ طبعا كل لبيب بالاشاره يفهمه، والمشاهد اعتقد كلامي ده هيبقى واضح، مش لازم يعني نتكلبش عشان تفهمه بالمحسوس كده. فالمشكلة أنها تبث والناس تظن أنها قناة إسلامية زيها زي قناة الناس، زي الرحمة، زي قناة كذا زي كذا. لا طبعا، القناة تحت ستار الإسلام بتبث هذه الضلالات وهذا الإفك وكذا. وإحنا بعد شوية يكون معنا اتصال تليفوني مهم جدا مع أستاذ جمال عبد الرحيم الصحفي المحترم بجريدة الجمهورية عشان نناقشه في هذا المقال. وعلى فكرة له موقف معاهم غاية في الأهمية، بيدلل على ان الكذب مستمر مع هؤلاء من اول ميرزا لحد النهارده، الكذب مستمر مع هؤلاء القاديانيين. الاتصال معانا يا استاذ احمد. طيب استاذنك دكتور حمدي، الاستاذ جمال عبد الرحيم صحفي بالجمهوريه. استاذ جمال اهلا وسهلا.
مساء الخير.
اهلا وسهلا، مساء الخير. انا طبعا اشكرك على المقال اللي انا قريته في الجمهوريه وقريته على موجود على الانترنت بخصوص القاديانيه. طبعا بعيد عن مضمون المقال، انا بس عاوزك تحكي لي يا دكتور يا استاذ جمال، ايه اللي حصل مع حضرتك ومع القديانيه؟ اتصلوا بيك وقالوا لك ايه؟
والله انا فوجئت في الاسبوع الماضي باتصال من خارج مصر، لقيت شخص عرفني بنفسه، قال لي ان هو اسمه محمد شريف. ده يعتبر مسؤول. هو مقدم برنامج في قناة الأحمدية
والأمير بتاعهم طلع على
كل. وقال لي ان انا كمان مسؤول عن العديد من البرامج. دار بينه وبينه حوار طويل استمر ما يقرب من ساعة. تحدث معي في أمور كثيرة، يعني هو كان هدف المكالمة إن هو يحسن صورة القناة الأحمدية.
أيوة.
وادعى طبعا إن هم مسلمين وإن دي جماعة إسلامية وإن هم جماعة معتدلة وإن هم بيدافعوا عن الإسلام أكتر من غيرهم، وتحدث معي عن القضية التي تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا حاليا، وقال لي أني ما نشر في جريدة مصر اليوم كان لا أساس له من الصحة. قلت له بعيد عن ما نشر، ولكن هناك العديد والعديد من الموضوعات التي يجب أن نتحدث فيها. فعلى سبيل المثال القديانية جماعة، أنا قلت له هذا الكلام، القديانية دي جماعة ضالة، جماعة منحرفة، جماعة الاستعمار الإنجليزي وراء هذه تأسيس هذه الجماعة.
أيوة.
الصهيونية العالمية وإسرائيل وراء دعم هذه الجماعة حاليا، بدليل أن القناة بتبث من إسرائيل.
نعم.
من حيفا.
أيوة.
وهذه الطائفة لا تقل خطورة عن البهائية، والبهائية.
نعم.
أيضا موجودة في حيفا بجوارهم يعني. تحدثت معه عن، سألته يعني على سبيل المثال، قلت له يعني القديانية هل يجوز أن يتزوج شخص مسلم من قديانية أو العكس؟ اعترف حسن وقال لي لا طبعا احنا لا يجوز ان احنا نجوز نتزوج من غير القديانيين أو العكس. لاني قلت له طب ما هو السبب يعني؟ قال لي لان المسلمين حرفيا كده، المسلمين بيكفرونا. قلت له شوف انت بتعترف، هو بتقول المسلمين بيكفرونا، يعني معنى ذلك ان كنتوا ناس غير مسلمين؟ قال لي لا، اصل احنا ناس معتدلين. احنا ناس معتدلين. ودار حوار حتى فوجئت بيقول لي ان انا تحدثت مع الدكتور حمد عبيد. قلت له الدكتور حمد عبيد من الشخصيات المحترمة وله العديد والعديد من الكتب والمؤلفات عن القديانية. ففوجئت بيدعي ان الدكتور حمد عبيد اجرى معه اتصال وانه الدكتور حمد عبيد اعتذر له وان هو اخطا في حق القديانيين وان هو يعني عايز يقول يعني ما معناه ان الدكتور حمد عبيد اعترف ان القديانيه على حق. قلت له لا يمكن نهائي ان الدكتور حمد عبيد يقول هذا الكلام او يعترف بهذا الكلام. طبعا كل الحوار اللي دار بيننا كان عباره عن اكاذيب وادعاءات من
لكن لمست بنفسك يا استاذ جمال الكذب هؤلاء. لمست بنفسك
بصورة غير عادية. يعني ده موضوع في منتهى الخطورة. واللي أنا أتمنى أن الشعب المصري والشعب العربي والشعب الإسلامي يعلم تماما أن دي جماعة ضالة، دي جماعة منحرفة، دي جماعة ضد الإسلام، دي جماعة بتمويلها الصهيونية العالمية، دي جماعة إسرائيل وراء هذه الجماعة. كمان الخطورة كمان دلوقتي احنا عندنا مصيبة، عندنا كارثة، لابد أن لازم احنا نشوف لها حل، وهي وجود قناة الأحمدية على مايلسات. يعني القناة الأحمدية التي المملوءة بالسموم بتدخل بيوت المسلمين. ده موضوع في منتهى الخطورة. ويمكن انا اشرت في مقالي لاني لما تكون مذيعه محترمه جدا مثل الزميله هبه رشوان.
أيوه.
وهي مذيعه في التلفزيون المصري.
أيوه.
قالت لي في اتصال هاتفي انها كانت تشاهد هذه القناه وانها كانت تعتقد ان هذه قناه اسلاميه مثل قناه الناس وقناه الرحمه وقناه الحكمه وغيرها من القنوات الاسلاميه المحترمه.
وهو الدكتور والاستاذه هبه رشوان طبعا يعني مثقفه واعلاميه وواعيه، يعني من صفوه المجتمع. فما بال المجتمع. ما بال حضرتك بقى باخواننا وأخواتنا وأهلينا الفقراء البسطاء اللي موجودين في الريف والنجوع والصعيد.
ده اللي احنا يجب ان هذا الموضوع ده موضوع خطير جدا.
أيوة.
وبعدين ده سؤال لوزير الإعلام. سؤال. أيوة. يعني كيف تبث قناة ضد الإسلام، قناة بتمولها إسرائيل على مايلسات.
أيوة.
وفي نفس الوقت نقفل قناة الرحمة ونقفل قناة الأقصى ونقفل القنوات الإسلامية والقناة اللي بتدافع عن المقاومة. يعني كيف يعقل أن يبث عبر النايلسات قناة ضد الإسلام؟
نعم.
ده موضوع في منتهى الخطورة. يعني
نعم.
يجب أتمنى من وزير الإعلام أن يوقف بث هذه القناة فورا.
نعم.
لأن زي ما حضرتك بتقول إذا كانت مذيعة مثقفة مثل هبة رشوان يختلط عليها الأمر، فما بال حضرتك ورجل الشارع المواطن العادي.
أستاذ جمال أستاذ جمال
يعني ده موضوع خطير.
احنا بنوجه لك التحية أولا من قناة الناس على مقال حضرتك، ونحن معك في هذا السؤال المهم. لماذا تبث قناة من إسرائيل على النيل سات المصري بدعم إسرائيلي وتحت ستار أنها قناة مسلمة بالرغم أنها قناة تحارب الإسلام وتحارب المسلمين؟ سؤال محتاج إلى إجابة من السيد أنس الفقي وزير الإعلام والقائمين على النيل سات عموما. يريد يبصوا أو يدرسوا الموضوع بالمشاركة مع الجهات الأمنية، يشوفوا إيه أصل القديانية، يشوفوا إيه الموضوع. ويريد أتمنى أن تحجب هذه القناة عن جمهور المسلمين قريبا إن شاء الله تعالى. دكتور حمدي اللي هم قالوا الأستاذ جمال عبد الرحيم إن حضرتك اتصلت بهم واعتذرت لهم، اسمح لي أكون إنسان يعني أكون مش عارف أقول إيه، بس يعني كأن مش عارف حاجة وكأن كده يعني ببساطة شديدة جدا أقول لك، هل اتصلت فعلا بالقديانيين عشان تعتذر لهم؟
وهل حضرتك اتصلت بهم وقناة الناس اعتذرت لهم؟
لا طبعا. هم قالوا اتصلت بهم برضو؟
لا
يا جماعة، أنا لم أتصل بالقديانية ولا قناة الناس، وأنا بتكلم باسمها دلوقتي وأنا متأكد من هذا الأمر، بدليل إن إحنا لو اتصلنا واعتذرنا ما كناش عملنا الحلقات دي
مثلا.
بس
مثل.
ده أبلغ رد. ما كانش بقوا الأربع حلقات نازلين على موقع قناة الناس الفضائية في اليوتيوب، الأربع حلقات كاملين موجودين على اليوتيوب. لو تكتب بس قناة الناس أو تكتب مظهر شاهين على اليوتيوب هتلاقي الحلقات دي موجودة. وما كانش بقى الأربع حلقات دول بإذن الله موجودين على موقع الدكتور حمدي اللي هو اسمه ضد القديانية. فالمسألة لكن 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 لو هتعلق في جملة تقول لي يا دكتور حمدي،
إن كان النبي بتاعهم كذب على ربنا سبحانه وتعالى، إحنا نستغرب إنهم يكذبوا على خلق الله سبحانه وتعالى.
ومش مع عبد الستار في الجنينة وبتاع.
لا ادعى النبوة.
أنا الموقع كله بروح جنينة أفتكر عبد الستار.
لا ادعى أن الله تعالى أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء.
نعم.
ها ده من اظلم ممن افترى على الله؟ ده
نعم.
كذاب.
نعم.
فاتباعه يكونوا ايه؟ ولذلك المعيار اللي بعد كده كان بيتكلم عن ايه؟ ان هذا الرجل زكى اتباعه. ادي التزكيه، ادي دليل عملي عن التزكيه. يعني المعيار التاسع كان النبي يرسل لتزكيه الناس، ادي زكى اتباعه وبقوا كذابين. كذابين.
وربنا قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى.
لا يعني النبي يعني
خالف المنهج القرآني.
لا هو مش يعني هو لا بيربيهم تربيه الصالحه. ها يكون كذاب ويدعي انا لم اتصل ولم ما عنديش تليفونهم ولن اتصل باذن الله تعالى. شو ازاي؟
لكن لا تمانع في انك تدعو هؤلاء الى الهدايه والى طريق
الرشد
وان تقف بجوارهم
مستعد
لاناره عقولهم.
ومستعد مستعد لذلك.
وده هدفنا من اللقاء.
وهذا هدفنا
من اللقاءات. ان احنا
بل اقول لحضرتك حاجه تانية
في جمله عشان معايا تقرير مهم جدا الناس. طيب. اكيد مستنياه.
في من 3 سنين كنا في قناه الحكمه كانوا عاملين حلقات ضد القديانيه. فدعوا كذبا ان انا كنت قدياني
كمان،
ان انا كنت قدياني.
طب بتحاربهم ليه لما انت قدياني؟
لا ما هو قالوا ايه. ما هو الصراخ على قدر الالم. هذا الكذب على قدر الالم. ان انا كنت قدياني لان لن يطلع على هذه الوثائق وهذه المعلومات الا واحد كان منا وعنده هذه الكتب القديمه العتيقه. خلاص الا واحد منا ويعرف لسان اردو.
يعني لا. الدكتور محمد سيد طنطاوي الله يرحمه ويحسن اليه شيخ الازهر الراحل لما عمل بحثه في بني اسرائيل في القران كان يهودي
مثلا.
وده بحث علمي مع احترامنا طبعا والمثال بس للتوضيح والتقريب. لما اعمل بحث عن البهائيه ابقى بهائي؟ ما انا لما اعمل بحث بحتاج ان ادخل واجيب كتبهم والمخطوطات بتاعتهم وادرسهم كويس قوي عشان اتكلم عنهم. هل معنى ذلك ان انا ابقى زيهم؟
في نقطه يا دكتور معلش انا خليني انا لن ادافع عن نفسي فالحمد لله انا من عائله متدينه.
انا برد المنهج العلمي. لكن باعتبار المنهج العلمي
الاستاذ جمال اثار نقطه خطيره اخي الحبيب استاذ جمال
اللي هي
خلاص وانا اشكره جدا على موقفه حقيقي. قال سأله قال ممكن نتجوز من القديانيين؟ قال له لا ده فجأة بمفاجأة. الباشمهندسة المصرية مشادي
ومشادي
مش عايز اقول لانها من عائلة محترمة.
طيب
الباشمهندسة المصرية مشادي اللي الان تحت رجلين الخليفة والامير المؤمنين الخليفة الخامس خليفة الراشد الخامس عندهم خلاص متزوجة من مصري خلاص وعملوا محكمة داخلية هناك في لندن وفرقوا بينها وبين زوجها. ويجي الاستاذ ابو سندس المصري الباشمهندس اللي كان في شركه ايديا القديمة اللي كان من واحد من اعضاء جامعه التكفير والهجره كل ما يتكلم في القناه بتاعتهم ينط على الحته دي ليه؟ خلاص
لا استنى هو جوزها كان قدياني؟
لا جوزها ما زال سني وعرف عليها قضايا اللي واخده ابنها معاها هناك
وهم هيجوزوها؟
لا ده مش كده ده واحد بعت لها قصائد الشعر والحب والغزل خلاص وحاول ورفضته اتجوزت الاستاذ ابو ياسر ده موجود عندهم هناك واتجوزت قبل كده مرتين يعني فرقوها. نفس القصه بتاعت التكفير والهجره زمان الاستاذ الباشمهندس
اللي مش عارف
اسمه ما قلتش انا قلت ابو سندس هو يفهم مين ابو سندس
لكن المشاهد ان يدرك مدى الانحراف
ابو سندس وابو ابراهيم لما كانوا في السبعينات ياخدوا البنت يغابوها وياخدوها من زوجها وبدون اذن اهلها ويتجوزوها نفس القصه
ونحن نرفض هذا وهذا
طبعا
نرفض الفكر المتخلف ده حتى لو كان في من من مسلم
ما هو من تكفير
في
لتكفير
في مصر او في السعوديه او في اي حاجه
يا دكتور من تكفير لتكفير هو كان في تكفير رجع لتكفير اشد سبحان الله أهل الأهواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتجرى بهم الأهواء كما يتجرى الكلب بصاحبه مش عارفين ده الراجل هيبقى ايه بعد كده
انا عاوز اتكلم فيها مع حضرتك دكتور حمدي اسمح لي انا مستعجلك شويه
أنا
لان الوقت بيسرقنا وخلاص احنا قربنا نقفل بس اسمح لي احنا معانا تقرير مهم قوي
اتفضل
هو متعلق بما ذكر الاستاذ جمال عبد الرحيم الان وهي علاقتهم بالغرب والاستعمار وانها جماعه مدعومه من الغرب ومدعومه من اسرائيل ومدعومه من الصهيونيه عموما لبث السموم في افكار المسلمين تحت ستار الاسلام باعتبار ان هي قناه اسلاميه وان هي فرقه اسلاميه. وانا باؤكد الاحمديه قناه الاحمديه يا جماعه اللي بيشوفها ومعجب بيها وما يعرفش لا يعرف من دلوقتي ان هي اسمها احمديه وبتدعي انها اسلاميه لكنها قناه ضد الاسلام وضد المسلمين. فارجوك اللي بيشوفها او بيتفرج عليها يحجبها فورا عنه عشان ولاده وعشان مراته وعشان الناس اللي بيشوفوها عنده. معاها تقرير متعلق بعلاقه القديانيه بالاستعمار وعلاقه القديانيه باعداء الاسلام والمسلمين. نشوفه معاكم ونرجع لكم تاني على طول ان شاء الله تعالى.
نور العلم والايمان واسرار من القران بنور العلم والايمان واسرار من القران ومن مشكات سنتنا بيان الحق بالتبيان.
نشأت القديانية عام 1900 من الميلاد بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية، وذلك بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد. اتخذ ميرزا غلام أحمد أداة لتنفيذ سياسة الاحتلال، حيث كان ينتمي لأسرة اشتهرت بخيانة الدين والوطن. وهكذا نشأ غلام أحمد وفيا للاستعمار، مطيعا له في كل حال، سائرا على دربه ومن اتبعه من الضالين. فوثقوا علاقتهم بالغرب واتخذوهم الغرب والكيان الصهيوني أداة لمحاربة الإسلام بصنع جواسيس وعملاء منهم، وأغدقوا عليهم من الدعم الكثير، وأصبحوا لسان الغرب الناطق لآرائهم الضالة في المجتمع المسلم. ومع كل هذا الدعم الغربي والصهيوني لحركة القديانية لم يلقوا قبولا لدى المسلمين، وحتى من غرر بهم ما لبثوا أن عادوا للإسلام بعد أن عرفوا حقيقتهم.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
محمد رسول الله،
محمد رسول الله،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
محمد رسول الله،
محمد رسول الله،
ندينا بالله ربا،
ندينا بالله ربا،
محمد رسولا،
محمد رسول الله،
وآل كتابا، وعملنا بأحمد الخادياني وأتباؤه كلهم كفار صناديق كفرة عليهم لعائن الله.
بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن بنور العلم والإيمان وأسرار.
شفت التقرير مع حضراتكم، وشفت طبعا الجماعة في الآخر دول من مالي، وهم كانوا دخلوا في دين القديانية دين المزعوم ثم رجعوا وتابوا إلى الله عز وجل. شفتوا بمنتهى البساطة ولحظة جميلة جدا لحظة الرجوع والإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء. نتمنى على كل من يتبع دين القديانية من المسلمين أن يصححوا عقيدتهم وأن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إلى دين الإسلام مرة أخرى. نتمنى أيضا على كل مشاهدي الأحمدية، لأن بسمع كثير أو ناس بتشوفها ومعجبة بيها، كل مشاهدي قناة الأحمدية تعرف أن هذه القناة تبث السموم في المسلمين وفي الإسلام تحت ستار أنها قناة إسلامية. يكفي أن تعرف أن هذه القناة بتبث من حيفا بإسرائيل. هل إسرائيل هتبث لك قناة من أرضها من حيفا عشان تتكلم عن الإسلام وعن المسلمين كلام محترم وكلام جميل وكلام فعلا في العقيدة الصحيحة وفي الاتجاه الصحيح، ولا ده مستحيل يحصل؟ المشاهد له أن يجيب على هذا السؤال. دكتور حمدي، علاقة عشان نختم في دقائق، علاقة هؤلاء بالاستعمار والغرب، وهل هم فعلا يعني نقدر نقول كده أن هم جواسيس على المسلمين؟
طيب أنا بس مش هكمل،
الوقت
هينتهي، ولكن أنا هقول للأخوة المشاهدين تكملة ما كنت بدأت فيه إن شاء الله يجدوه على موقع شبكة ضد الأحمدية القديانية بشيء من التفصيل.
طيب.
أما قضية أن هم جواسيس، هم بالفعل كانوا جواسيس. كانوا جواسيس وهم اعترفوا بكده، بل هم كانوا بيقولوا يعني من الحاجات العجيبة جدا أن هم لا شك نحن فداء بأرواحنا وأموالنا للحكومة الإنجليزية ودوما ندعو لإعلاء شأنها خلاص ومجدها سرا وعلانية. نعم كانوا جواسيس، وثبت وقائع بالتاريخ يؤكد ذلك. من ذلك يعني أولا لما حصل قضية المؤتمر الصهيوني العالمي في بال أو في بازل في سويسرا سنة 1897، وقالوا إن إحنا يعني لازم نكون في وطن قومي لليهود في فلسطين المحتلة بعد ما فشل محاولاتهم في مصر في سيناء، والسلطان عبد الحميد قال على جثتي في فلسطين في غزة، فاتفقوا جميعا على أنهم يكون في وطن قومي. لازم يشغلوا الاستعمار الإنجليزي يشغل أدواته، ممكن أدواته القديانية. أول عمل عمله ادعى ان المسجد الاقصى موجود عنده في قديان.
المسجد الاقصى،
المسجد الاقصى في قديان عشان يضيع يعني حرص المسلمين دي على ارض فلسطين.
ما حدش لا لف عن اللي هنا،
خلاص بقى خلاص
انتهى. قديان سيبوا اللي هنا يتدمر، يعني
يتدمر مع السلامه،
يدور اسرائيل هديه.
لا خلاص انتهت بقى. والبركه فين؟ الذي باركنا حوله يبقى هناك مش هنا. يبقى انتوا زعلانين ليه على ارض فلسطين؟ ما تضيع فلسطين. بعتوا بعض المبشرين زي زين العابدين شاه من عندهم، ودخل بين انتقلت طبعا بكلم بسرعه جديده عشان ايه اللي اعذرني ودخل اعذروني عشان بتقول لي في دقائق ولا مش عارف هقول ايه في دقائق
معلش.
ولكن معلش، هذا الرجل واحد من المبلغين عندهم، وراح الشام في سوريا وعاش هناك ومنها الى فلسطين ومن وسط جمال باشا اللي هو كان قائد الجيش الخامس هناك. المهم اتعين في كليه صلاح الدين في فلسطين عشان يبث هذا الفكر ويدجن المسلمين في فلسطين، وبدا فعلا يتاثر به بعض الامور هناك. الامر الثاني، قضيه جواسيس. نعم جواسيس. الحكومه عندما ارادت ان يعني تسقط الحكومة الإنجليزية تسقط الخلافة الإسلامية العقبة الكؤود أمام الكيان الصهيوني، خلاص أرسلت هؤلاء العملاء ليثيروا الفتنة بين القوميين العرب وبين الأتراك. من ذلك كذلك ذهب
موجود على الشاشة الوثيقة بتاعتهم يا دكتور حمدي، هيت عشان المشاهد برضه
بتاعت المسجد الأقصى
موثق جدا، يعني
بتاعت المسجد الأقصى، وإن هو في قديان، وإن سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
يعني راح قديان،
ده في قديان مش في
ولا النبي ذكر كده،
مكتوب بالعربي،
ولا مكتوب بالعربي كده، ولا الصحابه عرفوا، ولا حد عرف،
ولا
مرزا اللي عرف،
مرزا فندي اللي عرف. لما حصل خلاف بين الملك عبد العزيز بن سعود و او ال سعود عبد العزيز ال سعود وبين الشريف مكه الهاشمي، خلاص بعتوا جواسيس. الحكومه الانجليزيه بعتت بعض المبشرين، وهو كان ليه اتباع هناك، واحد اسمه علي طايع تاجر حشيش
كويس قوي،
تاجر حشيش، ما هو راجل كييف بتاع بنجو
من خيره الناس.
الاستاذ علي طايع في مكه ده عين من عيونه، فبعت ناس واخد التقارير السريه واداها للحكومه الانجليزيه في الهند. اول حاكم على العراق بعد الاحتلال الانجليزي.
طب معنى ذلك، ما في سؤال مهم قوي يا دكتور حمدي، يعني الحل من وجهه نظرهم في المسجد الاقصى ايه؟ يعني نسيب اللي هنا في اسرائيل في القدس
طبعا
القدس
مع السلامه،
في فلسطين،
فلسطين كلها مع السلامه. بل الاستاذ واحد من الشباب المفتون فيهم، خلاص بيقول انتم زعلين نفسكم ليه؟ الحل موجود، خليكم مسلمين فوق ونعمل لهم معبد تحت، وعشان المعبد ما يهدش فوق ولا يفجره هنجيب قوه دوليه يعني تحمي الموضوع. خلاص شوف كان موقفهم سيء في حرب غزه، موقفهم سيئه، بل بعض المصادر قال ان هم احدثوا فتنه بين الفدائيين الفلسطينيين في فتره السبعينات والستينات. بين الفدائيين الفلسطينيين احدثوا فتنه وبس دعاوى القديانيه بينهم.
الحل النهائي على الهواء موجود معاكم، ده دي
الحل النهائي، ده وثيقه الاستاذ هاني طبعا، ما احبش الاسماء حقيقي لما يستحقوش الواحد يذكر الاسم، ولكن هو بيقول ان المسجد الاقصى حله باختصار الكلام، حله النهائي ان ايه المشكله ان يكون في مسجد للمسلمين وتحت في معبد لليهود، وان كان المعبد اليهود خايفين ان هو يفجر فوق ممكن نجيب قوه دوليه تحمي المسجد الاقصى. ده هو حله المقترح والحل النهائي للقضيه الفلسطينيه. لكن طبعا حل المرزه، انا مش عارف حل فلان وعلان، انا جبت حل المرزه. المرزه
ان خلاص قضيان، هو قضيان يا
قضيان خلاص.
طب ما هو ده بالنسبه للمرزا يبقى كافر، ما هو ده اعتراف منه ان المسجد الاقصى في فلسطين والنبي بتاعه بيقول ده في قضيان، ده يبقى ده خارج عن المله عندهم. يعني
هي عمليه، يعني هي كلها دين مراوغ ما تعرفش يعني ايه.
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
في اختلافا كثيرا. نعم
فعلا.
شوف حضرتك
ده بيثبت عظمه القران يا جماعه، بيثبت عظمه الكتاب بتاعنا، انك ما تلاقيش تناقض بين آية وآية، ما تلاقيش تناقض بين حديث وآية، الحديث الصحيح إطلاقا، ما تلاقيش النبي محمد تنبأ بنبوءة وكذبت، النبي محمد اللي ميت من 1400 سنة
النهاردة نبوءات لا زالت تتحقق له نبوءات على أرض الواقع، وهناك نبوءات سيحققها الزمن بعد 100 سنة أو 200 سنة أخرى. نبوءات جاءت في السنة، ونبوءات جاءت أو كلام أو ذكر في القرآن الكريم. شوفوا عظمة النبي محمد اللي لما نزل عليه جبل ملك الجبال يقول يا محمد لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يقول له لا، إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة للعالمين. ومرزا غلام أحمد كل ما يختلف معاه واحد يقول يا رب موته، يا رب موته أو لعني. ادي اخلاق نبي محمد،
وادي
اخلاق مرزا،
ولعن سيدنا عيسى، ولعن سيدنا عيسى،
وقال على عيسى. انا عايز اختم بقى في دقائق، قول لي قال على سيدنا عيسى ايه؟ سيدنا عيسى اللي القران الكريم عظمه ومجده، واللي ديننا واسلامنا بيقول ما ينفعش تكون مؤمن الا اذا امنت بكل الانبياء، امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. شوفوا هو بقى مرزا
كلمه الله
قال ايه على سيدنا عيسى؟
كلمه الله
القاها الى مريم روح منه،
روح الله.
نعم.
زكي، شوف الزكي.
نعم.
بيقول عنه ايه؟ بيقول كانت ثلاثه من جداته الابويه والامويه. وكان ليه جدات ابويه؟
انا مش عارف.
طيب، من الزواني التي يكتسبن بالزنا.
ابويه ابويه
ابويه
امويه معلش
ابويه
ابويه
ابويه هو كان ليه؟
ما كانش ليه اب.
ما مش عارف
يعني ابويه وكان ليه اب عندهم.
هو كان بيعمل ايه؟ هو بيسرق من كلام اليهود. ما هو ابوه سيد يوسف النجار. يوسف النجار. وهذا عيسى قد تولد من دمائهن. بل في المكتوبات الاحمديه الجزء الثالث 21-24 كان من عادته اي عيسى عليه السلام انه كان اكالا، ما كان زاهدا ولا عابدا ولا متبعا للحق، كان متكبرا معجبا بنفسه مدعا للالوهيه. سيدنا عيسى ادعى الالوهيه؟ الراجل ده بيشرب بانجو، صدقني
هو كان بيشرب بانجو جد
بجد.
كان انت قلت لي كان في ترياق كده اسمه ترياق
الترياق الالهي.
الترياق الالهي
ده كان
خلطه كده،
خلطه
شويه افيون على شويه بانجو على حتتين حشيش ويقعد كده بالليل كده يظبط الامور ويقوم خابط حديث او ايه. مزاجنجي نبي، مزاجنجي
لا ما
نبي دماغه عاليه،
اصل بانجو
قاعد اخر مزاج واخر حلاوه.
شوف حضرتك اصل القصه برضه معلش ضيق الحلقه، بس في الموضوع كل حاجه ليها جذور.
انا بقول كلام غلط بس الاول
صح 100% بس هي كل حاجه ليها جذورها. جذورها ايه؟ اولا جماعه الصوفيه في الهند الباطنيه لما ما يتوصلش لحاله الوجد وحاله الجذبه عشان يشوف الانوار الالهيه وربنا يكلمه بياخدوا الافيون. الهندوس كان عندهم بياخدوا بيسموه المشروب الالهي. والجماعه الهنود الحمر في المكسيك بيسموه الحجر الالهي. نفس الطريق الالهي الافيون
تركيبه كده.
فلما ياخد الافيون خلاص، فكان شيخ الطريقه المداريه لدين مدار الحلبي كان بياخد الافيون لما ما بتحصلوش الجذبه خلاص، فيقوم يحصل له ايه؟ يقول انا ربكم الاعلى وهذه الانهار مش عارف ايه وانا
واحد بيخطرف، واحد سكران بيهبل يعني. هو
انا لو في وقت حقيقه كنت مجهز.
لا قول لي بس اللي قريته اللي حضرتك عارفه عنه، كان بيعمل ترياق الهي خلطه من الافيون كده والبانجو والحاجات ويشرب.
لا ده الكلام ده مش بتاعي انا، ده الكلام ده من كلام ابنه.
ابنه
نفسه.
ابنه ده كان محترم والله.
والله كان محترم جدا يعني.
معلش يعني كل واحد بقى.
شوف حضرتك ازاي الكلام ده من كلام ابنه. لكن على كل شوف حضرتك. وبعدين الراجل كان عنده هستيريا. كان عنده هستيريا وعنده ميلانخوليا وعنده مراق. مراق كان بيتخيل خيالات. والكلام ده في سيره المهدي في الجزء الثاني. شوف زي حضرتك يعني الكلام ده ان هو كان بيشرب بانجو معروف وان طريق الالهي معروف.
ابنه كان مسلم يا دكتور؟
لا ده ابن الخليفه الثاني.
الخليفه الراشد. امال ابنه قال كده على ابوه ازاي؟
ما انا مش
فاهم. كده دمر الدنيا يعني. بيقول ابويا كان بيشرب بانجو ولا مثلا عندهم من باب الفخر ولا
لا إيه؟ دايما يقول لك ايه؟ حدثني الطبيب او المير محمد اسماعيل واحد من اتباعهم.
بس حضرتك قلت لي قبل كده ان كان في واحد من ابنائه تبرأ منه.
واحد من ابنائه ما تبعوش وما مشاش معاه.
مش هو ده غيره بقى.
لا لا ده غيره، ده ابنه دوت اللي هو النبي للاسف الخليفه الثاني الراشد الثاني.
خلاص قال ان ابوه كان بيشرب ترياق
طبعا كل سبحان الله. وذاك كنت اتمنى يعني لما يجي واحد زي استاذ مصطفى ثابت ولا غيره ويعمل لي سيره مزيفه كان ما رجعش للكتب الاصليه اللي ياخد منها، لان ده ما يناسبش العقليه العربيه. اما عقليه الخرافه يناسبها الكلام ان هو كان.
وطبعا مين في الفلاحين او في الصعيد هيرجع للاصل ويقراه ويجيب مجلاتهم من سنه 1900 يقراها؟ صعب. فبيخلطوا على الناس والناس مش فاهمه حاجه طبعا، يعني غصب عنهم. الناس اهالينا الغلابه اللي في الصعيد وفي النجوع قاعد يسمع واحد بيتكلم باسم الاسلام وباسم كذا، فبيختلط عليه الامر.
يعني اهي لو حتى الكاميرا تجيب الصوره شويه.
دي ايه بقى؟
بيقول ايه في سيره المهدي؟
ساعات خليها والاستاذ احمد هيجي هيطلعها يبينها للمشاهد أيه. عشان برضو احنا بنعمل كده ليه يا جماعه؟ عشان خاطر هم بيشوفوا حلقاتنا
اخبرنا الدكتور شوف يا دكتور مكتوب ايه.
احنا عاوزين نبقى كل حاجه بالوثائق ومن كلامهم.
مكتوب ايه؟ اخبرنا الدكتور مير محمد اسماعيل ان حضره المسيح الموعود قد اكد بان الافيون للافيون فوائد عجيبه وكثيره.
حلو
خلاص. قد امر شخصيا بصنع دواء من الافيون اسمه الترياق الالهي كان يعطي منه لاصحابه ايضا.
بس الافيون برضه ما هو في دواء بس يعني هو
لا
هو
لا لا
الافيون
لا.
في نسبه علاج في حاجات بتاخد منه علاجات.
لا ده كان الراجل ما بياخدوش علاج
لكن هو بياخده مزاج.
مش مزاج هو ده ما قلت لحضرتك هي القصه اصلها ايه خلاص. وده موروث
عشان يوصل لما يسمى حاله الوجد.
حاله الوجد
يتوه عن الدنيا ويوصل بقى للمحل اللي
ربنا سبحانه وتعالى والانوار تتنزل عليه. اصل المشكله هو خيبان. بعض الصوفيه لما بيدخلوا الخلوه ويقعدوا فيها وما ياكلوش زي ما ابوذا كان بيعمل ياكل رزايه واحده لمده كام شهر وكام سنه تقوم تحصل حاله استناره. ده ما بيحصلش معاه فيضطر ياخد عامل خارجي عشان يحقق المطلوب بدل من العوامل الفسيولوجيه لا الفسيولوجيه وتمشي وتتاثر على مخه وتلسع مخه خلاص ويتخيل له الخيالات ويشوف قدام الاشخاص ويدخل من اللاوعي على منطقه المجموعه العصبيه ويسمع ويشوف كلام الفيزياء اللي
عشان كده كان زمان لما يلاقي واحد ملاحظ شويه يقول له ده ما بياكلش بتقليه يعني مجوع نفسه فمخه شت.
لا ما دي حقيقه وليها تحليل فسيولوجي ليها تحليل فيزيائي وده يعني لو في وقت كنا نوضحه لكن
مفيش وقت للاسف.
لكن عموما الراجل ده كان بيستعيد من الخارج بشيء عشان يوصله للقصه دي. فكتر القصه دي جابت له هستيريا. جابت له هستيريا بقى عنده هستيريا. وابنه قال الكلام ده برضه في سيره المهدي. حدثني الدكتور محمد اسماعيل ان ابي كان مبتلا بالهستيريا. عنده هستيريا ومره يقول لك من الخليه ومره يقول لك لا ده عنده مراق. المراق النفسي بيقول دي خيالات بتيجي للانسان تخيل له امور خلاص انها حقيقه وهي مش حقيقه. ولذلك لما كان بيجي له الوحي وينزل له عبد الستار افندي والقصص اللي دي كلها كل دي الشيطان كان يلعب بقى بيه خلاص. واحد قلبه خاوي وعايش للدماغ والبلي عاليه والامور مش عارف ايه فيحصل ايه الشيطان يتلبسه ويوحي له قول واعمل وما
تعملش. طيب احنا دلوقتي احنا حطينا الموضوع كله الملف كامل امام المشاهد الكريم. بينا كذب هؤلاء، بينا ان ما فيش ولا معيار واحد من معايير صدق النبوه عندهم انطبقت على ميرزا غلام احمد. بينا ان هم كذابين حتى الى هذه اللحظه اللي بنكلمكم فيها. بينا علاقتهم بالغرب وهل هم كانوا جواسيس ولا لا. بينا كان بيشرب بانجو مخدرات وافيون وكلام من ده. والملف قدام حضراتكم كامل لكم ان ترجعوا اليه في اي وقت في قناه الناس على اليوتيوب في قناه الناس الفضائيه القديانيه او على موقع دكتور حمدي ضد القديانيه. الاستاذ احمد لو تختم لي بالمشهد
بس في نقطة يا دكتور مش
هنقولها بس. مثلا اللي تابوا إلى الله عز وجل كانوا قديانيين ثم رجعوا إلى الله عز وجل بيعلنوا التوبة والرجوع بل وبيعلنوا التبرؤ من ميرزا غلام أحمد وبيدعوا عليهم باللعنة. دكتور في نص جملة عشان خلاص الوقت احنا مدين وقتنا بقالنا خمس دقائق.
أنا في نص جملة أقول أتمنى من القيادة القديانية وهم طبعا إدوا تعليمات ما حدش يتكلم يعني حتى الباشمهندس المصري ده زعلان وقال لبعض الناس انا اللي بصحح لهم الخطب وبعمل لهم كل حاجه خلاص وانا اللي بكتب لهم وبعمل لهم الحلقات كمان وللاسف ما بنجد فرصه اعبر عن الراي انا ولكن هم الزموه ان يلتزم بكلام الميرزا. احنا جبنا لهم كلام الميرزا يقولوا لنا الكلام ده غلط ولا صح
بس كده.
سيره المهدي موجوده يقولوا
اللي ناقشنا في المسندات دي
وكلمه اخيره
في الورق اللي قدامنا ده
كلمه اخيره اوجهها لمن يدعم مثل هذه الافكار سواء كان قديانيه او بهائيه او اي مذهب او نحله وضعيه.
فضل.
كلمه اخيره
اتفضل.
للاسف هذه الجهات الغربيه التي تعادي الاسلام لم تقرا تاريخها بشكل جيد. لويس التاسع الذي قاد الحمله الصليبيه على مصر واسر في دار ابن نقمان في المنصوره كتب كلام لم يقراوه جيدا ولم يعوه.
ما فيش وقت نقوله.
لا هي كلمه
جمله
في جمله اياكم ان تتحدوا الاسلام إياكم أن تستفزوا الإسلام.
نختم بالآية بقى قول الله عز وجل،
فإن ذلك يخرج مكامن القوة فيه.
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ده خير ختام، وهنسيبكم مع المشهد. طبعا بشكر الدكتور حمد عبيد رئيس مركز التنوير للدراسات الإنسانية، شكرا دكتور حمد على هذه السلسلة المباركة،
وبشكر قناة الناس حقيقي على تحت هذه الفرصة لتوضيح هذه الحقائق.
شكرا جزيلا،
وجزاكم الله كل خير ونتقبل منا ومنكم،
وبشكر فنان الاستوديو، وبشكر كل العاملين والمخرجين والمخرج معانا. اسيبكم بقى مع المشهد ده نعيده مرة ثانية،
وانا برضو حق اخواني معايا في مركز التنوير اشكر الاستاذ عبد الله زيدان قائد الفريق بتاع الترجمة ومدير موقع شبكة ضد الأحمدية القديانية،
ونشكر جد كل الناس مع حضرتك، ونشكر الاستاذ ياسين المعد الاستاذ احمد عبد الله المخرج وكل اخواننا في الاستوديو، نشكركم شكرا جزيلا. والمشهد بقى مع حضراتكم، هذا المشهد المؤثر، اخواننا الذين تابوا الى الله عز وجل ورجعوا عن دين القديانيه لدين الاسلام مره اخرى. بشكركم، التقي بكم الجمعه القادمه باذن الله تعالى، استودعكم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
محمد رسول الله،
محمد رسول الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
محمد رسول الله،
محمد رسول الله،
ندينا بالله ربا،
ندينا بالله ربا،
محمد رسولا،
محمد رسولا،
وقال كتابا، وعملنا باحمد الخادياني، واتباؤه كلهم كفار، صناديق كفرة عليهم لعائن الله،
عليهم لعائن الله.
بنور العين.